أطفال داعش أصبحوا راشدين الآن، ماذا يعني ذلك؟ هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، أهلا بكم. في شهر يوليو تموز الفائت عملنا على تقرير قال إن مخيم الهول في سوريا يعد مدرسة إرهابية خطيرة، وجاء ذلك من مصدر ألماني. فقد تحدثت الحكومة الألمانية وقتها عن الوضع العام في المخيم استنادا إلى تقارير صحفية ومعلومات خاصة، وأعلنت الخارجية الألمانية في رد على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار إن إيديولوجيا تنظيم داعش الإرهابي وتطبيقها يجرى تمريرها هناك، خاصة من قبل المناصرات الأجنبيات للتنظيم في مجموعات تعليمية منظمة للقُصّر. وجاء في الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية حينها أن مستوى التطرف بين الأطفال والمراهقين مرتفع، وأن أعمال العنف الفعلي واللفظي تزداد من هذه المجموعة. أضافت الوزارة أن المستوى القيادي لداعش ينظر على ما يبدو إلى الأطفال والمراهقين في مخيمات اللاجئين والسجون على أنهم الجيل القادم للتنظيم، وأشارت إلى أن هجمات أنصار داعش أصبحت أكثر عنفاً وهي تؤدي إلى عمليات قتل أكثر مما كانت عليه في 2019، موضحة أن مخيمات اللاجئين مكتظة ووضع الإمدادات سيء. ولفتت الوزارة إلى أنه بحسب بيانات قوات سوريا الديمقراطية يوجد أكثر من 10,000 عضو سابق لتنظيم داعش في سجون يديرها أكراد في شمال وشرق سوريا، وتقدر الحكومة الألمانية عدد المواطنين الألمان البالغين المعتقلين على خلفية انتمائهم لداعش أو منظمات إرهابية أخرى ب80 مواطناً، 30 رجلاً و50 امرأة. وقبل أيام عادت التحذيرات، لكن هذه المرة من قبل مسؤول كردي كبير في منطقة روج آفا شمال شرق سوريا، حذر من قدرة تنظيم داعش على إعادة تجميع صفوفه في معسكرات وسجون المنطقة، حيث سيصبح أطفال أعضاء التنظيم المتطرف راشدين. إنهم يكبرون في المخيمات. هؤلاء الأطفال كانوا يبلغون من العمر 14 عاماً عندما تم أسرهم، لكنهم اليوم بلغوا 18 أو 19 عاماً. وهذا ما يعني أنهم أصبحوا جيلاً يمكن أن يساعد داعش على أن يصبح أقوى، وهو ما قد يخلق تهديداً كبيراً مرة أخرى. نحن في حلقتنا اليوم اعتمدنا على مجموعة تقارير الحديث حول موضوعنا، كما استضفنا الزميلة الصحفية السورية هدى أبو نبوت، والتي إلى جانب كونها صحفية وكتبت عدة مواد عن الموضوع، إلى جانب ذلك خاضت تجربة مريرة في مدينتها عندما احتل داعش مناطق في سوريا وسيطر عليها. سأبدأ مع هدى من رأيها بهؤلاء الأطفال، هل فعلا سيشكلون خطرا على العالم بعدما أصبحوا راشدين؟
هدول الأطفال بتحسيهم يعني مثل القنبلة الموقوتة، لأنه بيخوفوا، لأن ربيوا على أفكار مو صحيحة، ربيوا بجو مو صحيح، وما بتعرفي كيف رح يستخدموهن، وين رح يستخدموهن، لأي غاية رح يستخدموهن. وللأسف الشديد هن ضحايا، ولكنهم مشروع يصدر للإرهاب.
سنعود إلى ضيفتي ونستمع إلى المزيد حول تجربتها في ظل سيطرة داعش ورأيها بهؤلاء الأطفال، لكن قبل ذلك سنذهب إلى روج آفا وإلى مخيم الهول، حيث يحتجز حوالي 10,000 من مقاتلي داعش المشتبه بهم في سجون روج آفا تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية الكردية وبمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، فيما النساء والأطفال محتجزون في مخيم الهول وروج في الحسكة. هناك أيضاً ما يقرب من 68,000 شخص سوريون وعراقيون وأجانب هم محتجزون في مخيم الهول، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي داعش، وحوالي 43,000 منهم هم أطفال. وقبل يومين بالضبط كشفت أرقام الإدارة المدنية لمخيم الهول والذي يقع شرق محافظة الحسكة السورية، كشفت عن وجود 17,693 عائلة تضم 64,373 شخصاً انتموا جميعهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. هفال جابر من الإدارة المدنية ومسؤول العلاقات سيخبرنا عن آخر الأحصائيات التي أعدت لتبيان أعداد القاطنين في المخيم، والتي أكدت وجود زيادة مستمرة في أرقام قاطنيه بسبب وجود الكثير من العائلات العراقية والسورية وحصول حالات زواج وإنجاب المزيد من الأطفال.
يبلغ عدد القاطنين السوريين في مخيم الهول 24223 شخص، بينما العراقيين يبلغ عددهم 30606 أشخاص. الأجانب منهم يبلغ عددهم 9544 مهاجر، وبذلك فيكون العدد الكلي بمخيم الهول 64373 قاطن في المخيم. عدد الأطفال هو العدد المسيطر في مخيم الهول، الأطفال في مخيم الهول ما يقارب 41919 طفل. تم تحويل عدد من الأطفال المهاجرين إلى خارج المخيم إلى مركز هوري، وذلك من أجل إعادة تأهيلهم.
هذه الزيادة في أعداد القاطنين في المخيم تزيد من أعبائه، وهناك بعض المنظمات تتكفل بتأهيل هؤلاء الأطفال والنساء من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع، لا سيما السوريين والعراقيين. لكن ووفق ما أخبرنا به هافال جابر من الإدارة المدنية للمخيم، فإن الأجانب يعدون القطاع الأكثر خطراً ضمن القاطنين في المخيم، إذ تلجأ النسوة هناك إلى تعنيف بعضهن البعض، فضلاً عن محاولات الفرار المستمرة من قبلهن، إلى جانب تشجيع أطفالهن على استخدام العنف وتعبئتهم للانتقام من المجتمع، وهذا ما وصفه هافال بأنه الأمر الأكثر سوءاً، والذي يجعل من مخيم الهول قنبلة بشرية موقوتة ينتظر العالم انفجارها في أي لحظة. هنا أيضاً سنستمع إلى صديقتي الصحفية هدى أبو نبوت.
في بعض النساء السوريات تزوجوا أجانب، ما بدي أقول لك السوريين انتموا بعدين، لا، الأجانب اللي جايين من برا، اللي هن أصلاً قيادات داعش أو عناصر من كل الدول، كانت عربية أو حتى أجنبية، وفي شيشان وفي فرنسيين وفي توانسة ومن كل الجنسيات. هدول جابوا أطفال، وهدول الأطفال انولدوا بسوريا بهذا الظرف الغير صحي، هن تربوا من أب وأم عندهم هاي الأفكار، فحتى بعد فترة مثلاً يموت الأب بالقتال بالمعارك أيا يكن، بيضل الطفل هو وأمه متشبع بهاي الأفكار اللي ورثها واللي تربى عليها، وما بيعرف شيء عن البيئة المحيطة، هي البيئة الطبيعية السورية اللي نحن ما بنعرف هذا الشيء ولا عشناه ولا نحن عنا طريقة التربية هاي، لكن هو عاش ضمن هذا المحيط الداعشي، أبو وأمه مثلاً، أصدقائهم بالتنظيم، محيطهم، وهكذا ربي بهذا الجو اللي هو مسلوخ تماماً عن الجو الطبيعي السوري المعتدل، ما عنده أبداً هاي النوع.
عندما سألت هدى عن تجربتها في ظل تلك الأيام التي عانوا منها بعد احتلال داعش لمناطق في سوريا، ذكرت لي كيف تعامل الأجانب معهم. دعونا نستمع.
كان إنه هو يجي هذا الشيء اللي نحن ما بنعرفه، اللي أصلاً اسمه جديد، حتى اسمه إنه شو دولة الإسلامية في العراق والشام، بعدين صاروا يقولوا داعش، الناس كلها هيك انذهلت إنه شو هاد، مين هن، شو أفكارهم، وكانت هيك نوعا ما خلينا وشي مجهول بالنسبة إلها، في خوف أصلا ضمني لأنه معروف إنه قياداتهم أجانب مو سوريين، وأغلبهم من تنظيمات يعني متشددة وهيك، فالناس ما بقولوا حط إيدها على قلبها مو فهمانة شو حيثيات يعني هدول الناس اللي جايين ومسيطرين وبدون يعني ما حدا كان يعرف، كان غموض كامل بعد ما اجوا واعلنوا انه يعني انه هن راح يستلموا هاي المنطقه.
اود هنا ان اخرج قليلا عن موضوعنا الرئيسي، اشبال ومراهقي داعش الجدد، وستحكي لنا هدى من ذاكرتها ما عايشته.
هالاجيال الصغيره من الاطفال اللي نشات بهذا المجتمع اللي ما كان جديد، هذا الواقع الجديد اللي احنا ما كنا نعرف عنه شيء، كانوا يختاروا ساحه اللي هي الساحة الكبيرة اللي بيكون فيها السوق بأي منطقة هن موجودين فيها، ونفس الشيء نحن كنا مسكنة. مثلا قرروا مرة، قرروا انهم يقطعوا ايد واحد سرق بسكليت، اتجمعت الدنيا كلها وقالوا له نحن يعني اللي الشاب اللي سرق له البسكليت تنازل عن حقه، وقال انا ما بدي، لا تقطعوا ايده. نحن هاد كان شيء يعني عنيف جدا بالنسبة لنا انه يصير في قطع ايد لهيك، جابوا وتجمعت كل الناس تتفرج على الشيء اللي بده يصير، وكان هاي يعني تعد سابقة، الأطفال الصغار الكبار، ولكن كان أكتر شيء حز بنفسي أنا لما أفكر أنه الأطفال الصغار اللي عم يشوفوا هذا المشهد الدموي، كيف واحد عم بنقطع إيده، كيف رح تكون ردة فعله، كيف نفسيته رح تكون، هو كيف رح ينشأ بالمقابل، كيف رح يكون إنسان سوي حياته.
للتذكير، سيطر تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الأراضي السورية في صيف 2014، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ضد داعش هزيمة هذا التنظيم الإرهابي على الأرض في آذار مارس 2019. ماذا ستقول هدى هنا؟
مع الأيام هدول الأطفال اللي كانوا يحضروا هيك أشياء ويشوفوا، طبعاً كمان داعش كانت تستخدم أسلوب تاني اسمه الأسلوب التوعوي، تجيب سيارة تحط فيها مثل الستيريو وراديو وإذاعة وهيك، ودائماً عندهم الناس أصواتهم جميلة جداً للأناشيد، بنشدوا بصوت عن جد، أنت بتحسي أنه يعني هيك طريقة جذب يعني غريبة، يعني مزبطين كل شيء، بدوروا بسيارات بصيروا يدعوا للأهداف وللشغلات، ونحن بدنا نعمل نحن بنسوي ودولة الخلافة والحق والقاء وهذا الحكي، فبيجوا بصيروا يجذبوا جيل صغير اللي أصلاً وعي بالحرب، يعني هدول الأطفال الصغار وعيوا بالحرب وما بيعرفوا أصلاً شيء قبل الحرب، يعني ما لسه ذاكرتهم على الحياة الطبيعية البسيطة مشوهة لأنه ما عاشوها، فبنجروا لأي شيء، فصاروا يجروا هدول الشباب الصغار الأطفال، حتى مو شباب كانوا بين 11 12 13، إنه ينتسبوا بيعطوهم رواتب بياخدوهم على أول شيء يعملوا لهم دورات توعية، وهكذا بصير في مثل غسيل الدماغ لهم، هن اصلا بهي البيئه اللي كلها طيران وقصف ويعني خوف، مو بيئه سويه لانه اصلا ينشأوا ما في مدارس ما في تعليم، كثير اسباب ساعدت انه هاي الفئه كلها تقدر داعش تجذبها لعندهم بالفعل بهذيك الفتره.
نعود الى مخيم الهول، تقرير جديد آخر نشرته منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع، وصف مخيم الهول بأنه غوانتانامو، ودعا الدول الأوروبية إلى إعادة مواطنيها. يذكر التقرير الصادر عن منظمة الحقوق والأمن الدولية أن ما يقرب من نصف الأطفال من جميع الجنسيات الذين يعيشون في المخيمات تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والأغلبية تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وأكثر من 500 طفل أيتام أو غير مصحوبين بذويهم. ودعا المسؤولون الأكراد والمسؤولون الأمريكيون دعوا الدول مراراً إلى إعادة مواطنيها من المعسكرات والسجون، لكن القليل من الحكومات استجابت لهذه الدعوة. المسؤولة الكردية ياسمين أحمد المدير التنفيذي لـ RSI قالت في لقاء تلفزيوني على قناة روناهي إن الادعاء بأن ترك النساء والأطفال في المخيمات أكثر أماناً هو أمر يقلق خبراء الأمن الذين يقولون إن الخطر الأمني الحقيقي يأتي من ترك هؤلاء النساء والأطفال في معسكرات الاعتقال حيث يتعرضون للتطرف. وأضافت أن إدارة روجافا تركت وحدها للتعامل مع هذا العبء الثقيل للمعتقلين المرتبطين بداعش، وذكرت أن بعض الدول الآسيوية تأتي وتأخذ رعاياها، فيما يقول البعض إنهم سيستعيدون مقاتليهم أيضاً، لكن هذا لا يكفي حسب وصفها، لأن هناك عدد كبير من مقاتلي داعش في السجون. وأحد الأسباب الرئيسية لرفض الدول الغربية إعادة مواطنيها هو الخوف من تبرئة بعض المشتبه بهم والمرتبطين بداعش بسبب قوانينهم وعدم وجود أدلة في بلدانهم الأصلية، وبذلك سيتم إطلاق سراحهم في المجتمع، إلى جانب فشل المجتمع الدولي في تمويل عملية محاكمة مقاتلي داعش المحليين والأجانب في روجافا، وهو أمر وصفته المسؤولة الكردية بالجريمة. وقالت إدارة روجافا الكردية الشهر الماضي إنها ستبدأ في إخراج المواطنين السوريين الذين أرادوا مغادرة مخيم الهول، فيما تم إخراج أكثر من 500 سوري من الهول في منتصف نوفمبر الفائت كجزء من هذه العملية. بدر خان أحمد مراسل أخبار الآن كان متواجداً في المخيم في وقت إخراج هذه العوائل. سنستمع معاً إلى أصوات بعض النساء اللواتي لم يثبت تورطهن في التنظيم. تقول إحدى النساء:
والله أنا زوجي مسافر، ما في غير أنا ووالدتي وأختي، والدي متوفي، زوجي مسافر، أخوتي برا يعني، بس إحنا أهل المنطقة وظلينا بالمنطقة وتحاصرت المنطقة ونجبرنا نظل مشان بيوتنا وغراضنا، بعدين طلعنا وعفنا كل شيء، واسه صار لنا 2.5 سنين بالمخيم ونريد نرجع على مناطقنا، وما بي حدا متكفل بصراحه بينا، ما نعرف احنا شنو مصيرنا وما نعرف شنو يصير معنا، بس هسه حاليا الموضوع انه نريد نطلع على مناطقنا، ما عارفين بالمستقبل شنو راح يصير معنا، ما نعرف.
وهذه امراه اخرى:
بيوتنا انا اول شيء امي ارمله وانا يتيمه ما عندي اب، ثاني شيء بيوت ما عندنا، بيتنا كلها راحت بالقصف يعني، فنرجع مثلا نسكن واحد عند قرايبه باي مكان لما يدبر حاله.
العائلات المغادرة رفضت أن يتم ربطها بداعش، لكن هذا الرفض كان يقابله تشكيك من الجهات الأمنية، إذ أن ما يميز هذه الدفعة عن غيرها بأن هذه العائلات كانت ضمن الدفعات الأخيرة التي خرجت من بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش، ما دفع الجهات الأمنية وإدارة المخيم إلى عدم السماح بخروجهم في أوقات سابقة، كون الشبهات دارت حول ارتباطهم فكرياً بالتنظيم الإرهابي. ومن المفترض وجود رحلات إضافية أخرى في الفترة القادمة، كما كشف مدير العلاقات في المخيم أنه منذ عام ونصف تم ترحيل ما يقرب من 29 رحلة استفاد منها نحو 6,000 شخص، مشيرا إلى أن هذا العدد قابل للازدياد. يصفهم الجميع بالقنبلة الموقوتة التي من الممكن أن تنفجر في أي لحظة لتهدد العالم من جديد بتنظيم إرهابي ارتكب أبشع المجازر بحق البشر. كل هذا وتقف الدول صامتة عوضاً عن إيجاد حل لاسترجاع مواطنيها الذين التحقوا بهذا التنظيم ومحاكمتهم حسب القوانين الدولية وإنقاذ الأطفال من هذا الخطر بسبب الاستمرار في غرس الفكر الداعشي في عقولهم من قبل أمهاتهم.
كتير أطفال بالفعل صار عندهم يعني قناعة بصحة هذا التنظيم، وبالفعل إنه هن بدهم يقاتلوا الكفار وبدهم يدافعوا عن الدين، ومن هذا الحديث الذي يطول اللي دائما بيستخدموا الدواعش بخطابهم. ولكن في فئة تانية بتحسيها إنه كانت بس عشان المصاري والإغراءات ويصيروا أمراء ويصيروا يستلموا مناصب وأسلحة، وهذا الجو اللي يعني المراهقين بحبوا أنهم يعني يعيشوا. لكن للأسف داعش دائما بتصدر بالمعارك هذا الجيل الصغير، الشاب اللي بتقول له روح فجر حالك، ما هو صدقا ما بيعرف شو يعني، حتى إذا مات شو مات يعني، ومين رح يخلف وراه، شو رح يصير بأهله، شو رح تبعات كل هاي الأشياء ما بيعرفوها. فكانوا دائما يجندوا كل هاي الأطفال الصغار للعمليات الاستشهادية، يحطوهم بالصفوف الأولى بالمعارك، إنه هدول دائما الجنود اللي بسهوله ممكن يعني يصدروهم بمعاركهم، وهن يضلوا الصف الاول والثاني والثالث محمي وما حدا بيقرب عليه.
هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.